نبينا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، وتقبل الله أعمالكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم وعبادتكم، وتقبل الله هجرة جميع المهاجرين في سبيله، واضطهاد المضطهدين في سبيله، وتقبل الله أعمال القائمين على هذا المركز الشريف، مركز الإمام الحسين النجفي، وجعله موصولا بشعاع الإمام الحسين عليه السلام، بشعاع أمير المؤمنين عليه السلام، وجمع الله شملنا جميعا تحت قبة الإمام الحسين أرواحنا فداه، وتحت قبة أمير المؤمنين وسيد الوصيين، جمع الله شمل الموزعين في أرجاء الأرض المضطهدين فقط بسبب حبهم وولائهم لأهل البيت الأطهار، ورفع الله هذه الغمة عن هذه الأمة، وعجل لنا الفرج، فرجنا وفرج العالم بظهور وليه الأعظم أرواحنا فداه. في هذه الدروس أحاول أن أقدم خلاصة لعقائد الإسلام بالتوحيد والنبوة والعدل والمعاد والإمامة إن شاء الله في 10 دروس أو 12 درسا. وبرنامجنا يبدأ هذه الليلة ويستمر في رأس الساعة 10 إن شاء الله، وسأفتح فيه المجال بمقدار 15 أو 20 دقيقة لأسئلة الإخوة الأعزاء. إذن عنوان كل مواضيعنا هو خلاصة للعقائد الإسلامية، وفهرس هذه المواضيع بالشكل التالي: هناك بحوث صغيرة تمهيدية، وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله عز وجل ومعرفة أنبيائه وأوليائه، وحاجة الإنسان إلى الدين الصحيح، وأثر الدين في الحياة الشخصية، وأثر الدين في الحياة الاجتماعية، وشرف علم أصول الدين، علم أصول الدين أين يقع من بقية العلوم. هناك فصل عن معرفة الله عز وجل، شرط الوصول إلى معرفة الله، هذا عنوان فيه، وطرق الوصول إلى معرفة الله تعالى، والأدلة على وجوده سبحانه وتعالى، دليل العلية ودليل النظم والهدف أو الهدف والقصد في المخلوقات، منها في النبات، في الحيوان، في الإنسان، وفي الكون، ودليل هو تطور المادة، دليل الحوادث أو تطور المادة، ودليل آخر أيضا يقظة الفطرة البشرية عند الشدائد. ثم تأتي عناوين فصل التوحيد، فيها تعريف التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في الصفات، توحيده في العبودية، أنواع التوحيد لله الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، أيضا بعض أدلة التوحيد ونفي الشرك، دليل أن المركب ممكن لا محالة، ودليل احتياج المركب، ودليل أن المركب في حالة الشغل المركب يفقد الكمال، ودليل وحدة المخلوقات تدل على وحدة الخالق، ودليل الفرجة بين الشريكين المذكور في الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام. أيضا من الأدلة ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. وهناك خلاصة الإيمان بالتوحيد وتأثيرها على شخصية الإنسان والمجتمع. بالنسبة للعدل، أهم عناوين العدل هي حسن العدل وقبح الظلم بالفطرة. دليل آخر هو انتفاء أسباب الظلم عن الله عز وجل، إنما يظلم من يحتاج الظلم. ودليل آخر أن الظلم نقص والله عز وجل منزه عنه. ثم عناوين النبوة كالتالي: الدليل الأول على ضرورة النبوة تركيب الإنسان وحاجته إلى النبوة، ضرورة السفير الإلهي بين البشر خلق وربهم عز وجل. دليل آخر ضرورة السيطرة على القوة الغضبية والشهوية الموجودة في الإنسان واحتياجها إلى منهج لا يتحقق إلا بالنبوة. ودليل آخر أن المجتمع المدني، الإنسان مدني بطبعه، والمجتمع المدني لا بد له من قوانين، وواضع هذه القوانين لا بد أن يكون فوق تأثيرات البشر وأن تكون منزلة من عند الله تعالى. هناك فصل أيضا في خصائص الأنبياء عليهم السلام. أول ميزة للأنبياء عليهم السلام العصمة. من الأدلة على ضرورة العصمة أن سنة الله في الموجودات ليبلغ الإنسان كماله له سنة طبيعية، وهذه السنة الطبيعية لبلوغ الكمال لا يوصل البشر إليها إلا معصوم. أيضا الحياة الإنسانية الكاملة لا تتحقق إلا بهداية معصوم عن الله عز وجل. من أدلة العصمة أيضا أن أمر الله بإطاعة الأنبياء وبإطاعة أولي الأمر يعني أنهم معصومون. الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة لا يكون إلا لمعصوم. أيضا من أدلة العصمة أن الغرض من البعثة يوجب العصمة، فلو لم يكن النبي المبعوث أو الإمام الهادي من بعده لو لم يكن معصوما لانتقض الغرض من البعثة. من أدلة العصمة أيضا أن النبي متصل بالوحي، وأن الإمام رباني ملهم، وهذه الحالة في شخصيتهما تستوجب العصمة عن كل محرم. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام: المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. أيضا هناك شرح لحديثين في صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا سلام الله عليهما، بيّنوا مقومات شخصية النبي وكيف يكون معصوما. ثم نصل إلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من أول ما ينبغي التعرض له معجزة القرآن لنبينا صلى الله عليه وآله، وكيف أن هذا القرآن قدم الهداية للبشرية، وكيف كان الظلام الفكري، الفكر الوثني، الفكر اليهودي، الفكر المسيحي، كيف واجه النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن بالنور الإلهي أنواع التعقيدات والانحرافات الموجودة في عصره. هناك أيضا مقايسة لمعرفة الله تبارك وتعالى بين القرآن والتوراة، بين القرآن والإنجيل، بين القرآن والوثنية، تبين تميز المعرفة القرآنية عن المعرفة المنسوبة إلى الأديان وعن المعرفة الأديان الأرضية أيضا. نماذج من تعاليم القرآن وتشريعاته: الإخبارات الغيبية في القرآن، إعجاز القرآن بإحاطته بأسرار الطبيعة، إعجاز القرآن بجاذبيته الفريدة. القرآن فيه خصوصية، إنه إذا أخذت منه آية تبقى غريبة يتيمة مثل طبق فيه جواهر، إذا أخذت آية تنادي حتى تنضم إلى طبقها مميزة. وإذا وضعت في القرآن، أحد وضع في القرآن من غير نوعه ينفضح. كم حاولوا تقليد القرآن فانفضح كلامهم لأنه من غير نوع الجواهر، أو لأن الصناعية إذا وضع مع الجواهر الطبيعية ينفضح أمره. كذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله تربيته لعلي عليه السلام في القرآن، كيف رب الأمة في القرآن، وكيف توج تربيتها، كيف تتلمذ على يديه بوحي الله وبكتاب الله الشخصية الأولى في العالم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، شخصية علي عليه السلام. أيضا هناك فصل عن جوانب أشعة من شخصية نبينا صلى الله عليه وآله، من إيثاره، من تعامله وأخلاقه، من بشائر الأنبياء السابقين به صلى الله عليه وآله. وفي المعاد هناك عدة عناوين إن شاء الله نتوفق لاستعراضها. الدليل الأول أنه لا يمكن أن يكون المحسن والمسيء سواء. دليل آخر أن حياة الإنسان أوسع من هذا العمر المحدود بسبعين أو ثمانين سنة على الأرض، له حياة أخرى تحتاج إلى برنامج. الدليل الثالث أن الثواب والعقاب أمران فطريان في فطرة الإنسان، وأمران موجودان في كل مجتمعات العالم، كل مجتمعات العالم في قوانين وفي قضاء وفي محاكم. وهذا دليل على أن بنية حياة الإنسان على وجود محكمة، وهو مشير إلى ضرورة وجود محكمة الآخرة والمعاد. أيضا الثواب والعقاب ثمرة لوجود الإنسان، مسيرتنا في هذه الحياة لا تنتهي بالموت، بل الموت ولادة أخرى إلى أن نصل إلى ثمرة عملنا في الآخرة. هناك الدليل النقلي أيضا إجماع جميع الأديان والنبوات على المعاد وعلى وجود العالم الآخر. بالنسبة إلى الإمامة أيضا هناك مجموعة عناوين وتفاصيل نستعرضها فيما بعد إن شاء الله، ونبدأ بفقرات عن ضرورة الدين، عن هدف الدين، فوائده، وعن وجود الله تبارك وتعالى. أولا بالنسبة إلى وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. الإنسان يجب عليه أن يعرف ربه، هذا بفطرته بطبيعته. نحن عندما نرى أي سلعة ترانا ننظر لنعرف صناعة أين صنعت، ويقرأها بالعربي أو بالإنجليزي أو بأي لغة، وأين صنعت، صنعت في أي بلد. إذن بطبيعة الإنسان أنه يبحث عن صانع الشيء، عن صانعه هو أيضا يبحث، يريد أن يعرف كيف جاء، كيف وجد، من صنعه. طبيعة الإنسان تدفعه لمعرفة ربه عز وجل. وهذا الاحتمال، احتمال أن يكون مخلوقا لرب قدير، وأن يكون عنده حياة آخرة هو مسؤول فيها، لو ومجرد احتمال يدفعه ويحثه على إلى المعرفة. لذلك ترى الإنسان بفطرته كل البشر يتساءلون، يبحثون، يريد أن يعرف من خلقه، من الذي صنعه، من الذي أنتجه بهذا الإنتاج، يريد أن يعرف. حتى الملحد المشرك البعيد عن الله يريد أن يعرف من صنعني حتى أنا أشكره على هذا الإنتاج الذي أنتجني وأعطاني هذه القوى وهذه الحواس. أما حاجة الدين، حاجة الإنسان إلى دين صحيح، فيتصورون، يحاول الغربيون أو الأفكار التي تطرح أن الإنسان ليس بحاجة إلى دين. وكلما تقدم العصر، كلما تقدم العلم، يثبت أن الإنسان أكثر حاجة والدين للإنسان أكثر ضرورة. لماذا؟ لأن الإنسان موجود مركب من بدن وروح وعقل وهوى، وبسبب هذا التركيب تراه يسعى بفطرته إلى تحقيق سعادته المادية والمعنوية. الإنسان موجود عجيب، مركب عجيب. الإنسان لما نرى المخلوقات الأخرى نراها فيها بعد، بعدان. الإنسان جامع الأبعاد المتعددة. إنسان مادي يريد معيشته المادية، يريد المحافظة على بدنه، يريد الغذاء، غذاء والمسكن والمأوى، يريد أن يبقى نسله، حاجات المادية يحرص عليها. له أيضا حاجات معنوية، حاجات معنوية يريد أن يعرف، يريد أن يفهم. حاجات العقل أوسع من الحاجات المادية، حاجات الروح أوسع من الحاجات المادية. يريد أن يكون بصف الملائكة، يريد أن يفهم الكون، يريد أن يصل إلى مراتب عليا. هذا الإنسان نصف متر مكعب من التراب، الله عز وجل بمجرد أن نفخ فيه من روحه سويناه فأنشأناه خلقا آخر، صار خلق آخر. هذا الخلق الآخر فيه جنبة مادية يشبه الحيوانات التي تعيش في الحياة المادية العادية، وفيه جنبة ملائكية العقلانية والروح. هذا التركيب في الإنسان يحتاج إلى حاجات عقلية وروحية عالية، وهذه لا يمكنه أن تؤمنها الأسباب المادية، لا يمكن أن تؤمنها الدولة، لا يمكن أن يؤمنها المصانع. الحياة المادية للإنسان يمكن للصناعات والتطور العلمي المادي أن يؤمنها، لكن الحاجات العقلية والروحية أرقى من هذا، يريد خلودا. الإنسان ينزع إلى الخلود. لما تكون المعدة زائعة هذا دليل على وجود غذاء يؤكل، ولما عندنا نزع إلى الخلود يعني في خلود، نزع إلى أن نفهم الكون، معناه أنه هناك إمكانية لأن يعلم الإنسان. هذا التركيب العجيب في الإنسان دليل على أنه يحتاج إلى قوانين من ربه كيف يبلغ تكامله، ليس تكامله المادي فقط، بل تكامله العقلي، تكامله الروحي، كيف ينجح في كسب خلود الخلود في حياة النعيم التي وعد الله عز وجل بها. أيضا من العناوين تأثير الدين في الحياة الشخصية للإنسان، وأرجو أن نلتفت إلى عمق هذا التأثير حتى نستفيد إن شاء الله ونحن نؤدي طاعة ربنا بالصيام نفهم عمق الدين ومغزاه أكثر. لحياة الإنسان أصل وفروع ومثل وهوامش. الأصل ذات الإنسان، حب الذات هو محور. لما نقول حب الذات ما يتعلق بها، الإنسان محب ذاته يعني يحب نفسه، يحب أقاربه، يحب ماله، يحب مقامه، يحب زوجه، أولاده، أقاربه، هذا كله محور حب الذات. حب الذات اسم ذات الإنسان ومتعلقاته. حب ذات الإنسان فيه مشكلتان، لأن طبيعي أن الإنسان يحب ذاته، يحب الدنيا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه الإنسان ابن الدنيا بهذا المعنى، ولا عجب أن يحب أمه، الإنسان أمه ما دام هو ابن الدنيا. حب الذات هنا الدين يطوره. كيف يطوره؟ يعالج مشكلاته. مشكلة حب الذات عند كل إنسان الغم والقلق. الغم لما يفقده من الدنيا، القلق على ما هو موجود يخاف أن يفقده. إذن فقدان ما لا يملكه والخوف على ما يملكه. الخوف على شبابه أن يهرب، الخوف على ما بيده أن يزول، الخوف على صحته أن يمرض، الخوف على ما بيده، والغم على ما لم يحصل عليه. لماذا لم يكن عندي إمكانية أكثر مالية فيما في ذات حب الذات بالمعنى الأعم. الإيمان يزيل هاتين المشكلتين من جذورهما، لأن الإيمان بالله عز وجل يقول له أنت مؤمن بربك، أدي ما عليك من تكاليف والباقي عليك، خساراتك يسدها، ما تخاف من فقده من الدنيا لا تخاف، هو يعوضك. مشكلة الغم والقلق يعالجها من الجذر الدين. والإيمان يزيل هاتين المشكلتين من جذورهما، لأن الإيمان بالله العالم القادر الحكيم الرحيم يوجه الإنسان إلى القيام بتكاليفه التي أمره ربه بها. وعندما يؤدي وظائف عبوديته لربه يعلم أنه بحكمته ورحمته سوف يوصله إلى خيره وسعادته وينجيه من موجبات شره وشقائه. بل إن الإنسان بإيمانه بالله تعالى يجد الحقيقة التي كل حقيقة دونها مجاز، وكل وجود غيرها سراب، فلا يبقى عنده مفقود يفقده. كلما تعمق في الإيمان لا ينقصه شيء. جاء جبرائيل إلى نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وقد وضعوه على المنجنيق، خلوه على المنجنيق والنار مظلمة وقريب يقذفونه فيها. جاء قال له يا أخي يا خليل الله لك حاجة؟ رأسا لفظ أي جو يعيش فيه إبراهيم؟ هذا من أور بابل اللي هو بين العمارة والناصرية، من هالمنطقة من كوسربة حتى قريته معروفة، أي مقام وصل إليه؟ رأسا هو بهالحال المفروض يكون مضطرد، مضطرد يرى غرام النار البعيدة عنه، ألسنة اللهب تتصاعد، هو على منزنيق رح يرمى. يقول قال له هل لك حاجة؟ قال يا أخي يا جبرائيل أما إليك فلا، لا أنا ما عندي نقص، أريد السديات إليك معاك ما عندي حاجة أبدا، واللي عندي حاجة عندي هو سيفني ما أطلب منه، هو يتصرف كما يريد. يقول صعد جبرائيل فما لبث أن نزل جايب له قميص، قميص هذا القميص اللي ألبسه لإبراهيم اللي صارت النار به، أو أحد وسائل أن تكون النار عليه بردا وسلاما وهو القميص الذي ورثه هو قميص يوسف اللي كان صغير يشده مثل التميمة، ما نعرف نوع هذا حرير رباني المصنوع اللي هو ضد النار، وكان يلف هذا القميص يلف وعلى عضد يوسف، وهذا القميص له رائحة خاصة. لما فصلت العير، لما افترقوا القافلة جاءت بمفرق الخليل الذي يسكن فيه يسكن فيه يعقوب رضوان الله عليه، اشتم رائحة القميص إلى هذا الحد، وشم خاص له رائحة خاصة يشمه أهله. شاهدنا أنه لا يفقد شيئا، من كل نحتاج شيء قل إليك لا وذاك عارف ما عندي أنا كلام ما رح أطلب منه. المؤمن يعرف أنه هو مؤمن تأمينا كاملا لا يفقد شيئا، بل الإنسان بإيمانه بالله تعالى يجد الحقيقة التي كل حقيقة دونها مجاز وكل وجود غيرها سراب، فلا يبقى عنده مفقود يفقده ولا نقص يريد أن يسده. عندما يؤمن الإنسان بأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فإن نوع الدنيوي الفاني يفقد جاذبيته، فلا يبقى في نفسه معنى للغم بفقدانه أو للقلق من خسارته. وهذا المعنى العميق لقوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إذن الدين هو يحدث معادلة داخلية في حب الذات الإنسان لا يشعر معها بنقص، يرجع إليه. نعم ليس عنده فعلا، يحتاج إلى حوائج مادية متعددة، كله احتياج وكله نقص لله، ولكن ليس عنده غم لما فقده، وليس عنده خوف أن يفقد ما وجده، لأنه سلم أمره لمن بيده كل الوجود والفقدان والإيجاد عز وجل. أما أثر الدين في الحياة الاجتماعية، الحياة الاجتماعية مشكلتها قوتا الغضب والشهوة، هاتان القوتان اللتان تفسدان الأرض. قوتا الغضب والشهوة هي التي تحرك الناس لصراعاتهم على الدنيا. في الإنسان قوتا غضب وشهوة تتفاقمان بطبيعتهما، كيف داء العطاش يصاب به الإنسان هكذا قوة الغضب تتفاقم، قوة شهوة الإنسان تتفاقم، وأنواع الشهوات. فإن غلبت عليه شهوة المال فإن كنوز الأرض لا تشبعه، وإن غلبت عليه شهوة الحكم فإن ملك الأرض لا يكفيه، بل يسمح أن يمد سلطانه إلى الكواكب الأخرى. ما قال له يا هامان، فرعون قال يا هامان ادي لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. إذن ما تقف عند حد، وما أسهل أن تلاحظ الناس في عصرك لترى اندفاعهم وراء أهوائهم الطاغية من شهوة البطن والفرج والمال والمقام، وترى أنواع استخدامهم لقوى غضبهم لتحقيق هوسهم الذي لا يقف عند حد ولا يتورع عن انتهاك أي حق من حقوق الله وحقوق الناس. والحياة بغرائز شهوة من هذا النوع لن تكون نتيجتها إلا الفساد، والحياة بغرائز غضب من هذا النوع لن تسير إلا بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل. إذن قدرات الإنسان تدفعه إلى المزيد من الطغيان، هذا بالنتيجة ينتج عنه صراع في الحياة، صراع بين الناس، حب ذات شهوة مطلقة، غضب مطلق، هذه الصراعات التي ترونها في الأرض سببها هذا. يعني ضرورة الدين من أجل أن يوازن، أن يضع حدودا، من أجل أن يسيطر ويقنن قوتي الغضب والشهوة في البشر لتعمر الحياة. بدون السيطرة على هاتين القوتين ستبقى الحياة صراعا من أجلهما. أما إذا تمت السيطرة عليهما كما في عهد الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه، فإنه يكون التسالم على البقاء. أما قبله فستبقى مسيرة البشرية الصراع على من أجل البقاء، وليس التسالم من أجل البقاء. هذه عناوين تمهيدية لأهمية الدين وعقائد الدين. أما علم أصول الدين، درسنا نحن في الحوزة في أن موضوع كل علم شرف، كل علم من موضوعه، درجة كل علم من أين تأتي درجة العلم، درجة العلم من موضوعه ومن الوسائل المستخدمة في الاستدلال عليه. الإنسان بطبيعته محب للعلم، محب لأن يفهم، محب لأن يعقل. وأفضل العلوم التي تدفعه فطرته إليها هو علم أصول الدين. علم الفقه علم عظيم، لكن بدرجة ثانية يأتي. أشرف العلوم علم العقيدة وأصول الدين، لأن موضوعه هو الله سبحانه وتعالى، موضوعه الأقدس الأشرف سبحانه وتعالى. كل علم شريف، العلم نوعا، كل علم ما لم يكن يترتب عليه مفاسد هو شريف، لكن درجة العلم، درجة العلم بموضوعه وبالأدلة الوسائل التي تستعمل فيه. لذلك كان أفضل العلوم العلم الذي موضوعه الله تعالى، مع ملاحظة أن أفضلية الله عز وجل على غيره ليست كنسبة البحار إلى القطرة، ولا كنسبة الشمس إلى ذرة الشعاع، ولا كنسبة الغني بالذات إلى الفقير بالذات، بل هي نسبة المتناهي إلى غير المتناهي عز وجل، بل بالحقيقة هي نسبة لا شيء. اللا شيء لا يمكن أن يكون طرفا في النسبة مع غير المتناهي سبحانه وتعالى. إذن أشرف العلوم، أفضل العلوم، يعني أوجب ما يجب علينا وأشرف ما ينبغي لنا أن نحصل عليه، هو معرفة الله عز وجل، معرفة نبيه، معرفة المعاد والآخرة، معرفة الأئمة صلوات الله على نبينا وآله. أيها الإخوة الأعزاء، هذا فهرس عن موضوعاتنا التي سنستعرضها إن شاء الله، وعن مقدمات علم أصول الدين. ونبدأ بفقرات، اليوم أقرأ فقرة أختم بها، عن معرفة الله تبارك وتعالى، ما هو شرط الوصول إلى معرفته عز وجل، وأترك المجال لأسئلتكم إن شاء الله. معرفة الله عز وجل جعل لها سبحانه قانونا، هذا القانون هو يعرفه أكثر منا، نحن نرى ظواهره. تلاحظون أن أشخاصا، بعض الأشخاص كل عمره يحب أن يعمل خيرا ما، بعض الأشخاص الأثرياء أنا أعرفهم كل عمره يريد أن يبني مسجدا لكن ما يتوفق أبدا، مثلا مرابي أو له معاصي ما يتوفق، يمنع من ذلك. إذن هناك قانون، الله عز وجل ما يسمح لكل إنسان أن يبني باسمه بيتا، لازم فيه الحد الأدنى من الشروط. هذا العطاء، هناك بعض أعمال الخير يجريها الله عز وجل على يد ناس دوننا، هذا أهل لأن يجرى على يده الخير، ذاك الشخص ليس أهلا. هذا قانون، قانون في إعطاء الخير أو منعه. هناك قانون أيضا في إعطاء ولاية أهل البيت عليهم السلام أو منع إعطائها أو سلبها، هذه له قوانين. أشخاص يستحقون أن يستوعبوا أن يكونوا موالين محبين لأهل البيت عليهم السلام، يمنحهم الله ذلك. شخص يولد من أبوين مواليين ولكنه لخبث ذاته لمعاصيه تسلب منه الولاية، أو تبغض في نفسه، أو يعيش الشكوك، أو ينحرف، أو قبل أن يموت تسلب منه الولاية، لا يحشر مع الموالين. كذلك مسألة النبوة، معرفة الله عز وجل ومعرفة توحيده شرطها عدم الظلم. الظالم لمعرفة الله لا يعطى المعرفة كما نصت الآيات والأحاديث. إذن معرفة الله عز وجل لها شرط أن لا تظلمها، هي الحكمة. هناك قاعدة وهي مضمون أحاديث شريفة، أن إعطاء الحكمة لغير أهلها ظلم لها. إذا تعطي جوهرة لواحد ما يعرف قيمتها ظلمت الجوهر، تعطي كتاب لمن لا يعرف قدره ويرميه ويستعمله يعطيه للبطل، هذا ظلمت الكتاب. وحرمان أهلها منها ظلم لهم. هذه القاعدة تسري في معرفة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يعطي معرفته للقلب والعقل الذي لا يظلم هذه المعرفة، ويمنعها ممن يظلمونها. هذه قاعدة. إذن شرط من شروط معرفة الله تبارك وتعالى أن يكون العقل الذي يريد أن يفهم فيه أرضية، فيه خير، القلب الذي يريد أن يخفق ينبض بحب الله عز وجل، بطاعته، بالإحساس بالتوجه إليه، أن يكون قلبا فيه خير. إذا علم الله عز وجل الأهلية في العقل والقلب يعطيه معرفته. ولذلك هناك قاعدة تقال: من يكن فيه خير يأتي به الله. وهذه لعل أصلها الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه عندما في تبوك تخلف عنهم أبو ذر. كانوا تبوك فيها الصحراء فيها الحرارة، أبو ذر كان راكب على دابة ومرضت دابته، تأخر عنهم، تأخر، أخذ يعالج الدابة يوم يومين، ماتت الدابة، حمل خرجه على كتفه ومسى. وصل المسلمون إلى موقع خيموا، نزلوا هناك، افتقدوا أبا ذر. النبي صلى الله عليه وآله قال: إن يكن فيه خير يأتي به الله، يأتي به الله. وإلى أن صارت المسألة خلاصة الأمر أنه قال لهم اتفقدوا أبا ذر، تأخر، تفقدوا، خرجوا. كل مرة نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الصحراء قال: ألا ترون سوادة؟ قالوا: نعم. قال: كن أبا ذر. فإذا ظهر قال: أدركوا أخاكم، أدركوا. على خير، أخذوا له ماي، كم فارس ذهبوا، وإذا هو أبو ذر جاي ماشي، ووقفوا عنده ونزلوا سقوه ماء. لما سقوه ماء شافوا على ظهر أبو ذر في خرجه أو مع خرجه في قربة فيها قليل من الماء، قالوا له: يا أبا ذر معك ماء، ليش ما شربت؟ قال: هذا وجدته في صخرة ماء نظيف بارد جمعته لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا مخليهم هذول حتى أسقيهم للنبي وما شرب الماء. حاصل الأمر أنهم يقولون بعضهم يحلل أن قول النبي صلى الله عليه وآله إن يكن فيه خير يأتي به الله، هذه قاعدة لتكوين، قاعدة تكوينية. وكذلك عندما قال ألا ترون سوادة فرأوها وقال كن أبو ذر، كل هذا بالولاية التكوينية، صحب الأبو ذر من مسيرة يومين إلى قرب منزلهم. المهم أن القاعدة هي أن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ويبغض، كما في الحديث الشريف. إذا واحد رأيته عنده مال، عنده جمال، عنده أولاد، عنده ملك، عنده إمكانيات، هذه ليس معناها أن الله يحبه، لأنه يعطي للكفار أكثر مما يعطي للمؤمنين، ولا يعطي دينه إلا لمن يحب. معرفته عز وجل، ولايته وولاية نبيه وأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله، هذه المعرفة، هذا الإيمان، هذا اليقين، هذا ما يعطيه إلا لأشخاص يختارهم يحبهم. فإذا شرط معرفة الله عز وجل أن لا يظلم هذه المعرفة وهذه الحكمة. نسأل الله عز وجل أن نكون، أن يجعلنا من أهل معرفته ومن أهل ولايته وولاية نبيه وأهل بيته الطاهرين. وإذا يوجد بعض الأسئلة الآن تفضلوا.